بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي يصيبك ويعتريك ويعرض لك من الشيطان نزغ، أي نخسة. هذا أصل معنى النزغ في اللغة، هو النخس. النخس بمعنى الطعن بالأصبع. نخسه أي طعنه بأصبعه، فهذا أصل معنى النزغ في اللغة. ثم استعمل في معنى الوسوسة، أي كأن الشيطان يطعن الذي يوسوس له. قال: والنزغ من الشيطان الوسوسة، بهذا التقييد النزغ من الشيطان. أما المعنى الذي فسره الأول نزغ نخسى عموما. والنزغ من الشيطان الوسوسة، وقال الزجاج: النزغ أدنى حركة تكون من الآدمي، ومن الشيطان أدنى وسوسة. وفسر النزغ أيضا من الشيطان بالغضب. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وإما يصيبنك منه غضب. قال الطبري رحمه الله: والمعنيان صحيحان، والآية شاملة لهما. فالمراد بالنزغ أي الوسوسة إلى المعاصي والدفع إليها، وكذلك الغضب. وقال عبد الرحمن بن زيد: لما نزلت هذه الآية خذ العفو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يا ربي والغضب؟ فنزلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. سبب النزول هذا ضعيف معضل، خرجه الطبري. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم تابعي، وهو ضعيف في نفسه شديد الضعف، فهو معضل وراويه شديد الضعف. أي شديد الضعف في الحديث، مع أنه في التفسير من أئمة التفسير، وتفسيره كثيرا ما يكون من أحسن التفسير وأوفقه للصواب، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وإذا روى الحديث فحديثه ضعيف، وأبوه وجده ثقات، زيد بن أسلم وأبو أسلم القرشي مولى عمر. فاستعذ بالله أي استجر بالله، استجر بالله واعتصم به. إنه سميع عليم. إذن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أي وسوسة أو غضب. يدل عليه الآيات التي قبلها والتي بعدها على المعنيين. قال في الآية التي بعدها إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا موسن إذا مسهم وسوسة الشيطان يريد أن يغويهم يتذكرون. في الآية التي قبلها قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أي لا تغضب على الجاهلين. فإذا نزغك الشيطان بنزغ بغضب عليهم فاستعذ بالله. إن الذين اتقوا يعني المؤمنين إذا مسهم طائف من الشيطان قرأ ابن كثير وأهل البصرة والكسائي طيف وقرأ الآخرون طائف بالمد والهمز وهما لغتان كالميت والمائت ومعناهما الشيء يلم بك. إن الذين اتخذوا مسهم طائف إيش الذي يصيبهم يلم بهم يغشاهم من وسوسة الشيطان وتزيينه. وفرق قوم بينهما فقال أبو عمرو الطائف ما يطوف حول الشيء والطيف اللمة والوسوسة. وقيل الطائف ما طاف به من وسوسة الشيطان والطيف اللمم والمس. تذكروا أي عرفوا قال كثير من المفسرين تذكروا أي تذكروا عظمة الله تذكروا عقاب الله تذكروا ثواب الله لمن تغلب على الشيطان. قال سعيد بن جبير هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله تعالى فيكظم الغيظ. وقال مجاهد هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. فإذا هم مبصرون أي يبصرون مواقع خطاياهم بالتذكير أو بالتذكر والتفكر. قال السدي إذا زلوا تابوا. وقال مقاتل إن المتقي إذا أصابه نزغ من الشيطان تذكر وعرف أنه معصية فأبصر فنزع عن مخالفة الله. قوله وإخوانهم يمدونهم يعني إخوان الشياطين من المشركين يمدونهم أي يمدهم الشيطان. ذكر أولا المتقين وأنهم يتغلبون على الشيطان إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم قال وإخوانهم أي وإخوان الشياطين من الكفار والمشركين يمدونهم أي تمدهم الشياطين تزين لهم تغويهم أي يمدونهم في الغي يطيلون لهم ذلك بمعنى أنهم متسلطون عليهم وليسوا متسلطين على المتقين. قال الكلبي لكل كافر أخ من الشياطين. في الغي أي يطلبون هم الإغواء حتى يستمروا عليه. وقيل يزيدونهم في الضلالة. وقرأ أهل المدينة يمدونهم بضم الياء وكسر الميم من الإمداد والآخرون بفتح الياء وضم الميم وهما لغتان بمعنى واحد. ثم لا يقصرون أي لا يكفون. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات ولا الشياطين يمسكون عنهم. فعلى هذا قوله ثم لا يقصرون من فعل المشركين والشياطين جميعا. فلا المشركون يقصرون عما هم فيه من الشرك من السيئات، بل يستمرون بدفع الشيطان لهم، ولا الشياطين تترك إغواءهم وتقصر عن ذلك، بل تستمر في إغوائهم. قال الضحاك مقاتل يعني المشركين لا يقصرون عن الضلالة ولا يبصرونها، بخلاف ما قال في المؤمنين تذكروا فإذا هم مبصرون. وإذا لم تأتهم بآية، يعني إذا لم تأتي المشركين بآية أي من الآيات التي يسألونها ويقترحونها، قالوا لولا اجتبيتها، أي هل افتعلتها وأنشأتها من قبل نفسك واختيارك؟ تقول العرب اجتبيت الكلام إذا اختلقته. قال الكلبي كان أهل مكة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الآيات تعنتا، فإذا تأخرت اتهموه وقالوا لولا اجتبيتها، أي هل أحدثتها وأنشأتها من عندك؟ قل لهم يا محمد إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. ثم قال هذا يعني القرآن بصائر أي حجج وبيان وبرهان من ربكم، واحدتها بصيرة وأصلها ظهور الشيء واستحكامه حتى يبصره الإنسان فيهتدي به. يقول هذه دلائل تقودكم إلى الحق، لأن القرآن بصائر حجج واضحة وبراهين بينة، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن هذه الآيات في بيان شأن المتقين وبيان شأن إخوان الشياطين مع الشيطان، والشيطان يغوي الجميع لكن ليس له تسلط على المتقين، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ونستفيد من هذه الآيات فوائد، أن المعاصي وكذلك الغضب الذي يدفع إليه الإنسان هو من نزغ الشيطان. أيضا في هذه الآيات أن الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى تكف شر الشيطان عن الإنسان، سواء كان في غضب أو في وسوسة. فإذا استعاذ الإنسان بالله تعالى من الشيطان الرجيم دفع الله تعالى شره عنه، وأدلة هذا كثيرة سواء في الغضب أو في الوسوسة والإغواء إلى المعاصي. أيضا في هذه الآيات أن المتقين يصدر منهم التفكير بالذنب، وقد يقع منهم الذنب، فليس من شرط المتقي ألا يذنب أو ألا يفكر بالذنب، بل من شرطه ألا يستمر على ذنب. وإلا قد يأتي الشيطان بالوساوس فيهم بالذنب ويرجع عنه وهو متقي لله تعالى، بل قد يقع فيه ويرجع. قال الله في صفات المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وفي الآية التي في آل عمران ذكر الله أنهم يفعلون، والذين إذا فعلوا فاحشة، وفي سياق ذكر المتقين وعدت للمتقين وفي هذه الآية ذكر أنهم يفكرون بالذنب، وقد يزين لهم الشيطان ولكن يتذكرون. أيضا في هذه الآيات أن المتقي من يراجع نفسه، يراجع نفسه قبل الذنب، إذا زين له الشيطان يتذكر عظمة الله ويتذكر عقاب الله ويتذكر خوفه من الله فيرجع. فالمتقي يتذكر ويكفه هذا التذكر عن ذنبه. وهكذا إذا أذنب يتذكر بعد الذنب ويرجع إلى الله تعالى. أيضا في هذه الآيات أن من أعظم ما يكفك عن الذنوب والمعاصي هو تذكرك وتفكرك، لا تكن غافلا. إذا زين الشيطان الذنب لا تتغافل، تذكر عظمة الله الذي تعصيه بهذا الذنب الذي يزين لك الشيطان، تذكر ثواب الله لمن ترك السيئات وماذا يكرمه الله في الدنيا والآخرة، تذكر عقاب الله، فهذا يحجز الإنسان عن المعاصي. أيضا في هذه الآيات أن وسوسة الشيطان كالغطاء على العينين تجعل الإنسان لا يبصر، وأن التذكر إبصار يجعل الإنسان يبصر. سبحان الله، ذكر الله أنه طائف من الشيطان ثم قال فإذا هم مبصرون، أي كأنهم قبل أن يتذكروا في عمى لا يبصرون، لا يبصر الحق، لا يبصر الطاعة، لا يبصر إلا ما يزينه له الشيطان، فهو يجعل عليه بطائف هذا ووسوسته كالغطاء يغطيه به، فإذا تذكر أبصر، علم خطأ ما يريد أن يفعله فيرجع. أيضا في هذه الآيات أن الشياطين لهم تسلط على من يطيعهم أكثر، يتسلطون عليهم بالإغواء حتى جعلهم الله تعالى إخوانا لهم، وأنهم يمدونهم في الغي يطيلون لهم ذلك ولا يقصرون عنه ولا يتأخرون. أيضا في هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء إلا بما أمره الله به، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أي لا أتي بشيء من تلقاء نفسي. ولما قالوا له أتي بقرآن غير هذا أو بدله، قال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فلا يبدل القرآن ولا يأتي بالآيات من تلقاء نفسه ولا يفعل شيئا، وإنما هو منتظر وحي الله تعالى. أيضا في هذه الآيات أن القرآن بصائر لم يقل الله تعالى في هذا بصيرة فقط بل بصائر، جمع الله تعالى البصائر، فالقرآن بصائر في كل شيء، في باب الفتوى، في باب العلم، في باب الكف عن المعاصي، في باب الشد والحث على الطاعات، يجعل الإنسان صاحب بصيرة في كل شيء، فهذا القرآن بصائر من الله سبحانه وتعالى العباد، يبصر به الإنسان ويبصره ويبصر ما فيه من الحق. قال البغوي يقول هذه دلائل تقودكم إلى الحق، إلى آخر هذه الآيات. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.